قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم ثانية عبر شاشتكم الرسالة. التقنيات أحيانا لها ضرائب وهذه من ضرائبها، لا علينا، فأن نحن معكم وأنتم معنا، والله عز وجل أولا وآخرا معنا، ويبارك حقيقة جل في علاه هذا الاجتماع ويصلي علينا الملائكة لأنه مجلس من مجالس العلم. لا أطيل عليكم، أنقل الحديث إلى معالي فضيلة شيخنا الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، والذي يحييه مطلع هذا اللقاء باسمكم باسم فريق العمل، وهو المشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. أهلا بكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لست أدري ما الذي وصل المشاهدين من كلامنا قبل الانقطاع الذي حصل، لكن
طيب
كما قلت، لكن
الإخوان يبدو أنهم يعني نبهوني الآن يعني يبدو أن شيئا لم يكن، يعني قد لم يصلهم شيئا، ولهذا إذن لي أن أعيد السؤال.
نعم.
حتى أيضا من لم يتابعنا بداية الحلقة ينضم إلينا. الحديث مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات حول زكاة الحلي الذي انهالت الأسئلة عنه، ما المراد بزكاة الحلي، ثم أو ما الحلي الذي تجب فيه الزكاة، ثم ما نصابه، ماذا تفعل المرأة إذا مضت عليها سنون لم تزكي حليها المستخدم، ماذا إذا لم تجد ما تزكي بماله.
جميل. الحقيقة الإجابة عن كل هذه الأسئلة قد يطول، لكنه الإشارة لعلي أختصر بما فيه الفائدة. طيب. وحتى إن شاء الله نتيح الفرصة للأسئلة. العلماء اختلفوا في زكاة الحلي اختلافا كثيرا منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، سيظل الخلاف، لأن المسألة اجتهادية وليس فيها نص صريح قاطع بحيث يقطع النزاع والخلاف في المسألة. لكن قبل ذكر الخلاف في المسألة وبيان الراجح بدليله، لا بد من تحرير محل النزاع، وهو بيان القضايا والصور التي أجمع العلماء كلهم على حكمها، ومن ذلك إجماعهم على أن المرأة إذا كان عندها حلي لا تريد استعماله، قد يكون جاءها هدية ونحوها أو اشترته ثم لم يعجبها وأنفت منه ولا تريد لبسه ولو سنة أو سنتين،
اختلف موديله مثلا،
نعم لا تريد استعماله، وقالت لنفسها لو بعته الآن ربما تقضت قيمته شيئا فشيئا فخسرته، وأريد أن أبقيه عندي كنزا، فإذا احتجت لقيمته أو بعض قيمته بعته أو شيئا منه فاستفدت منه، فهذا يعد كنزا، والكنز من الذهب والفضة تجب زكاته بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. وهذه يعني هذا الحلي يشبه حقيقة من اشترى سبيكة ذهبية وحفظها عنده حتى يستفيد منها في المستقبل يرتفع سعر الذهب ونحو هذا،
ولو لم يكن بلغ النصاب.
لا بد أن يكون شرط، بلوغ النصاب هو شرط في جميع أموال الزكاة كلها. لكن أحيانا ربما لا يبلغ النصاب بعينه، ولكن يبلغ النصاب بضمه إلى الأموال الزكوية الأخرى. يعني نفترض أن امرأة عندها حلي لا تريد استعماله وجعلته كنزا
مكنوز،
نعم، لكنه لا يبلغ نصابا، ولكن عندها نقودا أموال نقدية وحال عليه الحول وبلغت النصاب بنفسها أو بضمها لهذا الذهب
المكنوز،
فيكون كله نصابا واحدا، فيجب عليها زكاة الجميع. يعني كلها لأن جميعها أصبح من أموال الزكاة، النقد وكذلك الحلي أو الذهب والفضة الذي لا يستعمل أبدا ولا يعار، فهذا كما ذكرت كنز، والله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيضا في الصحيحين من صاحب ذهب ولا فضة لا يدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار إلى آخر الحديث، وهو مشهور. الشاهد من هذا يا أخي أن المرأة ما دامت لا تعير هذا الذهب أو هذا الحلي ولا تستعمله وإنما جعلته كنزا للحاجة وهو يبلغ نصابا بنفسه وبضمه الأموال الزكوية الأخرى وحال عليه حول كامل هو عنده فيلزمها زكاته بالإجماع. مثل ما قلت لك لو كان إنسان عنده سبائك ذهبية أو دنانير ذهبية وما أشبه ذلك هو أيضا من القضايا المجمع عليها. لو كان هذا الذهب محرما لا يجوز استعماله مثل ما لو كان مصنوعا على هيئة ما فيه روح من إنسان أو حيوان عندها مثلا خاتم أو قلادة على شكل غزال أو ثعبان أو فراشة أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز لبسه يا أخي لا يجوز لبسه للبالغين. فاللبس هذا حتى لو كان في الثوب مرقوما في الثوب مرسوم عليه لا يجوز للرجل البالغ والمرأة البالغة أن تلبسه لأنه من التصوير المحرم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المصورين الذين يظهرون خلق الله وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة فلا يجوز اتخاذ هذه الصور فضلا عن لبسها فضلا عن لبسها. فإذا خالفت المرأة وعصت الله عز وجل واشترت شيئا فعلا كما ذكرت إما خاتم أو سلسال أو ساور أو غيرها على هيئة ما فيه روح من إنسان أو حيوان فهي آثمة ويلزمها زكاته لأنه لا يجوز لها الاحتفاظ به على هذه الحال حتى تزيل هذه الصورة. إذن هذا مما يجب فيه زكاته عند عامة العلماء تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء. الذي فيه خلاف الحلي المعد للاستعمال أو للإعارة هذا الذي اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول وهو قول جماهير العلماء أنه لا زكاة فيه لا زكاة فيه. والقول الثاني أن زكاة الحلي هو إعارته حيث تعير إلى قريبتها أو صديقتها أو جارتها ونحوه. والقول الثالث أن فيه الزكاة إذا تمت شروط وجوب الزكاة من تمام الحول وبلوغ النصاب. والذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي المستعمل استدلوا بعمومات النصوص والذين يكنزون الذهب والفضة ما من صاحب ذهب ولا فضة واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث التي اختلف في صحتها من حيث الإسناد يعني لو صحت فهي صريحة وظاهرة في الوجوب ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه في الحديث جاءت إليه عائشة رضي الله عنها بفتح خاتم من ورق يعني من فضة وقالت يا رسول فتتزين بها للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت أدين زكاتها هذه قال لا قالت لا قال هي حسبك من النار. لكن هذا الحديث وأمثاله وحديث أيضا أم سلمة وحديث ابن عمر كما قال كبار المحدثين وعامة المحدثين أنها لا تصح فهي حديث في سندها ضعف ولا تثبت وكما قال الإمام الترمذي وقاله ابن المديني وجماعة قالوا لا يصح في هذا الباب شيء أي حديث ورد في وجوب الزكاة الحلي المستعمل فهو ضعيف وهذا رأي الجمهور كما ذكرت. استدل الجمهور أيضا بأدلة غاية في القوة قالوا إن الأصل عدم وجوب الزكاة في الحلي ولا يوجد دليل صحيح صريح يدل على وجوب الزكاة فيها فنبقى على الأصل وهو براءة الذمة
يعتبر من قنية مثلا
نعم يعتبر قنية هذا دليلهم الثاني. هذا الدليل الأول ذكرته لك. الدليل الثاني قالوا إن النساء الصحابة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين كنا يلبسن الحلي من الذهب والفضة ولم يرد في ذلك حديث واحد من حيث وجوب الزكاة فيه يعني لأن هذا أمر تعم به البلوى وتحتاج النساء كلهن إلى معرفة حكمه فلو كان يلزم المرأة أن تؤدي زكاته لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا قاطعا للنزاع ولو بينه لنقل إلينا نقلا ظاهرا متواترا لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. فكونه لم يثبت فيه حديث واحد كما ذكرت ولا حديث واحد
قوي قول الجمهور
صريح في هذا صحيح هذا دليل على أن الزكاة لا تجب فيه. أمر ثالث ما أشرت إليه وهو أن الحلي المستعمل يشبه الثياب والفرش والمراكب سيارة. والبيوت وغيرها مما يستعمله الإنسان وهذه بالإجماع لا زكاة فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الآن الإنسان قد يكون عنده بيت يساوي 5 ملايين أو 10 ملايين هذا لا زكاة فيه بالإجماع يلبس يعني ثيابا أو سيارة تساوي أضعاف قيمة هذا الحلي ولا تجب فيها الزكاة بالإجماع وبنص السنة كما ذكرت. فهذا قالوا إنه مثله إنما الزكاة فقط في الكنوز في الذهب الذي يجعله الإنسان كنزا عنده للحاجة أو يتربص به ارتفاع سعر الذهب والفضة فهذا الذي جاءت النصوص فيه كما ذكرت قبل قليل والذين يكنزون الذهب والفضة هم أشبه ذلك من الآيات والأحاديث. إذن هذا هو الراجح في المسألة، أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه. بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن الحلي المستعمل زكاته هو إعارته، أن تعيره المرأة، وهذا قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن وهو اجتهاد منهم وليس عليه دليل من الكتاب والسنة، لكن لا شك أن هذا من باب الإحسان، من باب الإحسان يعني الصدقة على الجيران والأقارب ونحوهم. إذا كان المسألة التي أشرت إليها وهي كيف يعرف الإنسان أنه بلغ النصاب، أن الحلي الذي عنده افرض أنه غير مستعمل كما ذكرت وغير لا يعار أيضا، والمرأة تقول لا أدري هل هو يبلغ نصابا أو لا يبلغ، فنصاب الذهب هو 85 جراما، إذا كان وزنه يساوي 85 جراما فقد بلغ النصاب
من غير الفصوص ومن غير
نعم الذهب الخالص، وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه إلا أن يكون عند المرأة نقود أو أموال زكوية أخرى فيضم إليها يعني في تكميل النصاب. بالنسبة للفضة نصابها هو 595 جراما، فإذا بلغ وزنها 595 جراما فقد بلغت النصاب. فإذا كانت فعلا مكنوزة لا تستعمل أبدا ولا تعار فيجب زكاتها كل سنة كبقية النقود وعروض التجارة وما أشبهها. كم الواجب فيها؟ الواجب فيها ربع العشر،
يعني زكاتها ما هي 2.5.
أي نعم الواجب فيها لو كانت من الأموال الزكوية لا تستعمل ولا تعار فالواجب فيها إخراج ربع عشرها، إن شاء إنسان يخرج من نفس الذهب والفضة وإن شاء يخرج القيمة بالنقود الورقية المعروفة المتداولة اليوم. طبعا كيف يعرف مقدار الزكاة إذا أراد أن يخرجها من النقود؟ نقول خذ الحلي الذي عندك واذهب إلى أماكن بيع الذهب ودعهم يزينونه، ثم إذا قالوا لك مثلا يساوي 100 جرام ذهبي مثلا الحلي الذي عندك، تسألهم كم قيمة الجرام في السوق هذا اليوم، فقالوا لك مثلا يساوي 50 ريال سعودي،
والله يوصل الحين 160 او 200
ماشي، او 160 او 200 او 1000 انا اتبع على سبيل المثال.
طيب 50
اي نعم على يعني على سبيل المثال فاضرب 100 جرام في 50 فتعرف القيمة، وحين ذاك اذا
5000 تقريبا
5000
اي
اقسم 5000 هذه على 40 40 هي ربع العشر كما ذكر. أيوة. والنتيجة هي الزكاة الواجبة عليك.
أيوة.
وهذه أيضا مفيدة في النقود، بعض الناس يقول نعم أنا عندي مثلا مبلغ 20,000 أو 100,000 أو مليون كيف أعرف مقدار الزكاة الواجبة؟ نقول له اقسم المبلغ الذي عندك على 40
ما شاء الله
على 40 والنتيجة هي الزكاة الواجبة.
أيوة أحصائيكم. الحديث أيضا عند بعض الأخوات يعني كان لديهن حرج أو سمعنا بفتاوى من يوجب الزكاة.
صحيح.
على رأي غير الجمهور.
نعم.
أرأيتم صحيح إن كان الزوج أو الزوجة يعني يسر الله حالهما ويريدان أن يخرج الزكاة عن حليهم أو حلي المرأة تريد أن تخرج الزكاة عنها؟
نعم.
ماذا إذا كانت قد غفلت عن هذا الشيء لم تنتبه وقد مضى سنون سنتين ثلاث؟
أما أنا حقيقة فكما ذكرت يعني أرى أن رأي الجمهور قوي جدا حقيقة، ولا ألزم المرأة بأن تدفع زكاة ما مضى ولا ما سيأتي ما دام معدل الاستعمال ولو مرة في السنة أو مرتين.
أيوه.
أو على الأقل يعار مرة أو مرتين فهذا لا تجب في زكاة، وهو كما ذكرت مثل السيارة والبيت والأثاث والفرش والثياب وما أشبهها ما يستعمله الإنسان.
أحسن الله.
ولكن إذا كانت مقتنعة برأي القائلين بوجوب الزكاة في الحلي وتدين الله عز وجل بأن هذا هو الصحيح فيلزمها زكية كل ما مضى لأنه أصبح دينا في ذمتها. لكني أنا لا أفتي بهذا كما ذكرت لك. هنا أيضا مسألة يعني يسأل عنها كثيرا، المرأة ما عندها نقود حتى تزكي.
هذا من أسئلة أيضا وردت نسيته.
نعم. فهل يجوز لزوجها مثلا أو لابنها أو لأمها أو أحد أو صديقاتها أن تخرج نيابة عنها؟ لا بأس، أحرج أحرج، وهذا هو الحكم في كل أموال الزكاة. لو تبرع شخص من قرابتك أو أصحابك بدفع الزكاة نيابة عنك أنا أقول جزاه الله خيرا وقد برئت ذمتك، بشرط أن يكون بأمر منك أو إذن منك بأن يدفعها حتى تكون النية حاضرة.
أحسن الله عليكم. يبدو أن الاتصالات وردت معنا من نهاية حديثكم الطيب عن أحكام وما يمكن أن يقال حول زكاة الحلي. معي المتصل أو المتصلة أختنا شتاء من اليمن. طيب أختنا شتاء من اليمن تفضلي أختي كريمة. أختي شتاء.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة ممكن.
الأول ندنتي.
طيب الأول ما حكم الخروج عن الحاكم إذا كان الحاكم ظالم وكذاب؟ والسؤال الثاني هل هذا صحيح إن اللي اختاروا الحاكم العلماء وليس الشعب؟
كيف السؤال الثاني إيش؟ إيش
اختار الحاكم العلماء؟
العلماء وليس الشعب هل هذا صحيح؟
ما فهمت شو اختار. الذي يختار الحاكم
العلماء او الحكام او
تقول هل هذا صحيح؟
هل هذا صحيح؟
انت تسالي عن اختيار الحاكم هل هو من العلماء فقط؟
لا لا اقصد هل هذا صحيح ان اللي يختار الحاكم
العالم إيه تسالي عن صحته هذا عن صحته هذا
طيب العلماء يختارون هل هذا صحيح ولا لا؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثاني اللي قلت لكم الشرطه في المظاهرات وهي متعمده هل هم شهداء؟
طيب ابشر ان شاء الله.
طيب سؤال ثاني نرجو منك ان توجه نصيحه لمن يقول عن الشيخ الزنداني شيخ الفتنه لاني نزل مع المتظاهرين.
لا نريد تسميه شيخا دون اخر الشيخ سيفصل تماما لكم ولغيركم ممن يعني لديهم ما لديهم. شكرا لكم شكرا لكم وشكرا للاخوه الكرام. معي ايضا من السعوديه الاتصال الكريم من أم علي تفضل يا أختي الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. عندي سؤالين للشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول رأي الشيخ في فعل بعض الناس حيث يستخدمون أوراق الصحف في تلميع الزجاج والصحف كما تعلمون لا تخلو من الآيات والأحاديث.
طيب.
أما السؤال الثاني عن الإسراف المبالغ فيه عند شبابنا وأولادنا في شراء العديد من أجهزة الجوال. ولعل الأم والأب هما الضحية في ذلك فأرجو من الشيخ فقد عرف برأيه السديد وفكره الصائب التعليق على ذلك وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
طيب لو ترفعون يا إخوان على صوت المتصلين. معنا الأخ الكريم سالم من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
حياك الله تفضل.
أبغى أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل يا حفظ.
ترى الصوت بعيد يا أخي ما أسمع.
الأخ المخرج الكريم الإخوان مهندس الصوت أيوه. تفضل تفضل.
نعم يا أخ سالم.
سالم. مضى سالم. طيب لعلك تعود يا أخي سالم ونعود إليك بإذن الله. عادتنا ثلاث أسئلة الوتر يكفي. لكن سالم لم يسأل لكن لا بأس إن ورد اتصال. شتاء من اليمن لها أربعة أسئلة حساسة صاحب الفضيلة إن أذنتم أذن يعني أستأذن أخت شتاء أن يكون حديث عام لأجل أن يكون صالح لحتى الأجيال مستقبلا كرؤية شرعية في هذه الأمور. قالت الخروج على الحاكم الكذاب هل الكذب يكفي في الخروج على الحاكم؟
نعم أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم ملك كذاب. فلا شك أن هذه خصلة ذميمة والكذب مذموم وهم الكبائر والموبقات. فكيف إذا وقع من الحاكم الذي هو محل القدوة
صحيح
والأسوة وهو الذي تؤمن على مصالح الأمة؟ لا شك أن هذا أمر بشع وشنيع وقبيح من عامة الناس فكيف بمثله. لكن مجرد الكذب هذا لا يوجب الخروج عليه. ولكن لعل الأخت يعني تذكر يعني تقصد بكلامها ما حصل من الرئيس اليمني من وعود وعهود عقدها على نفسه خلال الأيام الفائتة ثم نكث بها والله عز وجل حسيب عليها. لكني أنا من حيث الجملة أقول للأخت شتاء ولإخواني وأهلي في اليمن عليكم بالالتفاف حول علمائكم الموثوقين الذين يعرفون الوضع في اليمن ويقدرون المصالح والمفاسد. وأنا أعتقد أن اليمن في حالة غليان شديد وإذا لم ينزل الرئيس اليمني على مطالب الشعب ويستجيب لها فإنه يخشى أن تسيل أنهار الدم كما سالت في ليبيا
صراحة.
وهذا الذي نخشى منه وأنا أجزم أنه في النهاية سيخسر وسيقضى عليه وسيحاكم. فنقول له اختصر الطريق على نفسك وعلى شعبك وبلدك واستجب لمطالبهم وكما أشار الرئيس في خطاباته أنه لا ينوي الترشح مرة ثانية، هو بيننا وبينكم صناديق الاقتراع. فنقول يعني ما الفرق بين الآن أو بين العام 13؟ عجل بها الآن وإحقن دماء أهلك وأبنائك في اليمن.
وقف لأن أذنت وقفة يسيرة. اتصال من خارج السعودية، أنا أشفق عليه تماما. الأخت الكريمة هبة من تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بالله عليك
تفضلي.
بالله عليك قولي آمين إن شاء الله.
آمين إن شاء الله.
آمين إن شاء الله.
ربي يهدم إن شاء الله الدول الخارجية كلها زي ما هدمت لي.
طيب
الله يسامح.
على كل حال إخوان،
أنا أسمح لي أعلق.
علق لا لا ما في
مشكلة. نعم أسأل الله أن يغفر لك يا أختي ويسامحك. والحمد لله نحن قلنا آمين إن شاء الله، علقنا بالمشيئة، والمشيئة من فضل الله عز وجل ترفع القسم وترفع
يا حرج ترى كل واحد يقول آمين
وترفع الدعاء، لكن الحمد لله هي من حيث لا تشعر قالت قل آمين إن شاء الله. فقلنا نعم يا أخت هبة سامحك الله، يعني الذي يحصل في ليبيا لا شك أنه أمر محزن وفظيع ومؤلم للغاية. وقد كان لي رأي في هذه الأحداث أبديته في قناة الرسالة وفي قناة الدليل وقناة المجد وعدد من القنوات، صريح بأن هذا الطاغية أنا أوان زواله. وأنا أجزم أن أهل ليبيا لو أن الله عز وجل قدر لهم أن يتكاتفوا لمنع هذا المجرم عن الظلم وسفك الدماء والأخذ على يديه لما حصل ما حصل. وأنا أطمئن إخواني في ليبيا بأنهم بإذن الله من قتل منهم من هؤلاء المجاهدين فهو شهيد، ومن جرح بإذن الله فهو أيضا من المجاهدين في سبيل الله وله عند الله الدرجات العلى. ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويتقبل أمواتهم في الشهداء. وأما هذا الطاغية فيعني هو الآن يرقص رقصة المذبوح وسينتهي قريبا بإذن الله، و سيحمد الليبيون بما فيهم الأخت هبة وغيرها من تونس، سيحمدون العاقبة بإذن الله لما يرون من زوال هؤلاء الطغاة الذين جثموا على صدر الأمة عقودا من الزمن وساموها أنواع الخسف والذل والهوان وتحكموا في خيراتها ومكتسباتها وسفكوا دماءها أنهارا بغير حق. فالحمد لله الذي أرانا فيهم ما يثرج الصدور، ونسأل الله عز وجل أن يبدي لهم بخير منهم.
نعم. الله مستعان. نادي نصار الفضيلة يبدو اتصالاً، نأخذهما على عجل حتى نعود إلى أختي كريمة شتاء. أبطينا عليك يا أختي شتاء. معنا اتصالاً، ذكروني يا أخوان. معي الأخت الكريمة أم أحمد من السعودية. تفضل يا أم أحمد. أختي كريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الله يعافيك بسأل الشيخ جزاكم الله فضل. خير. أنا أصلي العشاء بعد ذلك أنام، أجلس قبل صلاة الفجر بساعة وأصلي صلاة الليل ثم الشفع والوتر، فهل هذه طريقتي صحيحة أم فيها التباس؟
ما شاء الله.
كن هو اللي أفضل.
ما شاء الله.
جزاكم الله خير.
شكرا لك. إن شاء الله.
معنا أيضا أخت الكريمة أم فيصل من السعودية. تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي فيصل.
ألو.
تفضلي من الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
شيخ العاتي، كان عندي مساعدة اندونيسية.
طيبة.
احتجت مرة مبلغ
مساعدة اندونيسية،
وكلمت لي وحدة يعني هي عندها اندونيسيات تجرهم. كلمتك قلت لك تعرضي لي شغالتي على اساس اني انا محتاجة فلوس، بس يكون الناس يعني طيبين وكذا اساس يعملون الشغالة كويس. قالت اوكي، ذكرت لي وحدة قالت هذا معاملتها ما هي كويسة، بدور لك غيرها. قلت اوكي دوري غيرها، هذا ما ابغاها. ما حصلت احد، أدتني رقم اللي عملتها ما هي كويسة.
طيب.
أعطيتها شغالتي تقريبا شهر، متفقة أنا وياها إني أعطيها الزبونة أعطيها 500.
طيب.
بعد ما جتني شغالتي قالت إنها ما عملوني كويس وكذا وما خلناها تأكل وإلى آخره. أنا عقاب لها لأنها ما أعطت شغالتي ناس يعني مو كويسين، قلت ما راح أديها المبلغ هذا، ما أدري أنا عايش فيه أو لا.
أنت الخمسمية ريال هذه تعيدين بها الوثيقة،
زي مثلا زي ما تقول سعي لأنها البيت يجبونه.
أختي الكريمة السعي هذا للوثيقة.
الوثيقة أيوة. طيب. ما أدتني ناس كويسين، ما أعطيتها المبلغ هذا.
طيب معلش يا أم فيصل، الآن هي بحثت لك عن غيرهم ولم تجد، وأنت تعرفين أن معاملتهم سيئة قبل أن تدفعي. لا. ها هكذا.
لا لا أنا ما عرفت منهم بعد ما جت شغالتي عرفت أنها بتني المرة اللي ما يكوي.
طيب شكرا لك يا أختي أم فيصل.
ما فهمت صراحة أعطتها مرة غير كويسة كيف؟
سأعرض سؤال في حينه طيب. لأنها هي لا. مشكلتها يعني إذا دفعت وهذه ترى مشكلة كوني الآن أستقدم خادمة أو خادمتين أو ثلاثة كمساعدة تسميها مساعدة أندونيسية ثم تدفع بها إلى بيت آخر لتعمل تحت يعني تحتهم وخدمتهم وتنال هي طبعا القسط الأوفر وتعطي الخادمة وتعطي الوسيطة. هذا التعامل يبدو لكم تعليق لكن في حين أذنتم حتى أيضا صح الفضيلة الحديث عن هقالة الخروج على الحاكم هناك صح الفضيلة كلمة الخروج فيها يعني اضطراب عند الناس في هذا المفهوم ما المفهوم الشرعي
يا أخي الكريم يعني هي الأخت تسأل عن اليمن هي من اليمن,
اليمن طيب
وذكرت أيضا الشيخ الزنداني حفظه الله
أيوة.
نعم وذكرت أيضا من قتلتهم يعني الشرطة اليمنية والبلطجية الذين كانوا بزي مدني على أي حال أنا أقول أهل اليمن وأهل ليبيا تجاوزوا هذه المرحلة لا. مسألة الخروج هم خرجوا وانتهى الأمر لكن أنا أتمنى من اليمن بشتى طوائفه وقبائله ومناطقه وعلماء أن تجتمع كلمتهم على أمر سواء وألا يسمحوا للمندسين والأعداء بتدمير اليمن وسفك دماء أبنائه
ويحتاج يبدو لي إلى مبادرة
نعم لا شك والحمد لله يعني علماء اليمن كثر من فضل الله عز وجل ويعني
مرضيون
هم
عندهم
خير من يرجع إليه في مثل هذه القضايا
الحمد لله
وأعتقد أن الرئيس اليمني إن كان صادقا يريد النصح لشعبه أنه يجب أن يعتزل اليوم قبل الغد ويسلم الشرطة السلطة إلى مجلس انتقالي يقوم عليه الأكفاء الأمناء من أهل اليمن وقياداته وأهل الرأي فيه بحيث يجنب البلد المزيد من سفك الدماء والتفتيت يعني إشاعة الخوف والرعب في أنحائه هذا ما أتمنى أعتقد أن فضيلة الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني حفظه الله وقد سألت عنه الأخت من خيرة علماء اليمن وأكثرهم معرفة بالواقع المحلي والواقع العالمي وأظن أكثر علماء اليمن معه على نفس الرأي وكذلك أكبر شيوخ القبائل اليمنية فالأمر في نظري قد حسم قد حسم لكني أناشد الرئيس اليمني ومن يقف معه بالإنهاء هذه المصيبة والعمل على تسليم السلطة إلى مجلس انتقالي يرضاه الجميع و يحقق بإذن الله طموحات هذا الشعب الأبي الذي ثار ضد الظلم والجبروت والطغيان الذي عانى منه سنين
ماذا عن من قتلوا في الشارع؟
أرجو إن شاء الله أنهم جميعا شهداء قتلوا لأجل إعلاء كلمة الله ورفع الظلم عن المظلومين وأيضا الرقي بهذا الوطن المبارك والمساهمة في رقي الأمة وعزتها وتخلصها من الذل والتبعية لأعدائها فهم إن شاء الله شهداء أسأل الله أن يتقبلهم جميعا في الشهداء وأن يشفي المرضى والمجروحين منهم
أحسن الله إليكم سيما أن هؤلاء الشباب الذين هم لا يحملون السلاح ولهذا صدورهم عارية واستقبلت نسأل الله عز وجل تقبلهم بواسع رحمته تسأل في سؤال أيضا محدد هل الحاكم لا يختاره في الإسلام إلا العلماء أو لنقل أهل الحل والعقد
نعم العلماء قالوا إن اختيار الحاكم في الإسلام ليس له صيغة واحدة فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم يوصي لأحد نعم ثبت عنه إشارات كثيرة في أنه يحب أن يكون الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولهذا السبب ولله الحمد بايعه الصحابة وأجمعوا على بيعته ولا شك أنه أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم والآيات والأحاديث في فضله كثيرة مشهورة بل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا رآها أنه رأى في المنام أن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وضع في كفة وإيمان الأمة كلها وضع في كفة أخرى فرجح بهم إيمان أبي بكر
لا
وكان يقول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين
الله
أبو بكر رضي الله عنه رأى أن أولى الناس بالخلافة بعده هو أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وهو عمر بن الخطاب، فأوصى في كتاب الله أنه بعد وفاته فالخليفة بعده هو عمر، فأعلن ذلك للناس وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وبايعوا عمر بن الخطاب الذي نصر الله عز وجل به الدين وانتشر الإسلام في عهده في الآفاق. عمر رضي الله عنه أيضا عمل عملا يختلف عن ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام وما عمله أبو بكر، ما يدلك على أن أمر الإمارة الكبرى والخلافة والحكم والرئاسة سميه ما شئت ليس له صيغة واحدة يجب الالتزام بها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومن سعة الشريعة ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. المهم أن يتولى على الناس أخيارهم وأمثلهم قدر الاستطاعة. عمر رضي الله عنه جعل الخلافة بين ستة من خيرة الصحابة، هم أفضل الصحابة في ذاك الزمن ممن بقي منهم، وجعل معهم ابنه عبد الله بن عمر مستشارا وقال لا يتولى الخلافة وليس واحدا منهم، لكن إذا اختلفوا تساوت الآراء فيكون مرجحا. وسبحان الله تنازل ثلاثة منهم لثلاثة، والذين تم التنازل لهم هم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف للرجلين، ثم طلب من أحدهم تنازل الآخر فتردد رضي الله عنهما، فقال سأستشير الناس، وذهب يستشير الناس ورأى أن أكثرهم يرجحون تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة، صار هو الخليفة. إذن الأمر فيه سعة في الاختيار، هذا إذا كان فيه إمكانية، أما لو كان الحكم جبريا جاء بانقلاب عسكري كما جاء الرئيس اليمني وجاء
وغيره
نعم الرئيس الليبي مع الأسف وأكثر القيادات المعروفة وأكثرها جاءت على دبابات أمريكية مع الأسف الشديد. فالعلماء تحدثوا عن الحكم الجبري، هل يجب على الناس يعني مبايعته والصبر على ظلمه أو يجب عليهم الخروج عليه؟ فنصوا على أنه إذا تغلب عليهم بالقوة ولا حيلة لهم في إزالته فله البيعة في أعناقهم ويجب طاعته في المعروف، إلا أن يروا منه كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، هذا شرط. والشرط الثاني أن يكون لديهم قدرة على خلعه وإبداله بأصلح منه وأعدل، فإذا توفر هذان الشرطان ثبت الكفر الصريح مع الظلم والعدوان والتعدي على مصالح الأمة في دينها وأموالها وأعراضها ومكتسباتها، وأيضا كان بالناس قدرة ومنعة بحيث يستطيعون خلعه بأقل الخسائر، ففي هذه الحال قال العلماء نعم يجوز الخروج عليه إنكارا للمنكر وإحقاقا للحق وإقامة للعدل ومنعا للفساد والظلم. لكن إذا تخلف أحد الشرطين، كان الرجل أو هذا الحاكم مسلما ولكن عنده بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع أيضا حتى من عوام المسلمين، فهنا لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه، وعلى هذا دلت النصوص الكثيرة. أو كان فعلا عنده كفر بواح صراح لا لبس فيه ولكن الناس ما عندهم قدرة على إزالته، هنا لا يجوز لهم أن يثيروا الفتنة وتسفك الدماء ثم يبقى الحال كما هو، بل يتسلط هذا الكافر والظالم على الناس وعلى رقابهم وأموالهم وأعراضهم أشد مما كان، فلا بد من اجتماع الشرطين. نعم.
ويبدو لأن الشرط الثاني بات يسيرا الآن، نشوف الشوارع الآن تمتلئ بالناس ويضحون.
نعم في اليمن وفي ليبيا كما ترى الحال. نعم.
أسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال أحوال المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمتهم عن الحق والهدى. أم علي من السعودية، الوقت يدهمنا نحو 17 دقيقة، المتصلون أيضا ينتظرون إن أذنتم بالإجمال لأنهم يريدون حقيقة أن يحظوا بإجابات من شهوضيتكم. أم علي من السعودية سؤالها الأول عن ما يفعله بعض الناس من استخدام الصحف في التلميع وفي التنظيف وكذا
وفي التغليف نحوه،
التغليف.
هذا خطأ ولا شك. لأن صحفنا ولله الحمد والمنة صحف العربية والإسلامية
فيها
على الأقل فيها أسماء المسلمين، عبد الله وعبد الرحمن وعبد الحكيم وعبد الحفيظ وغيرها من الأسماء التي فيها لفظ الجلالة، هنا لا يجوز يا أخي استخدامها في التغليف والتلميع والتنظيف أو حتى وضع الطعام عليها أو الجلوس عليها، لأن فيه إهانة لكلام الله، مع ما في كثير منها أيضا من الآيات والأحاديث النبوية. صحيح. فلا يصح يا أخي استعمالها في مثل هذا، ويجب أن تحفظ في مكان نظيف أو تحرق احتراما لما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. لكن إن كانت يعني من الصحف الأجنبية التي ليس فيها شيء من الآيات ولا أسماء الله عز وجل ولا صفاته ولا لا حرج. لا حرج في استعمالها.
نعم. تسأل عن الإسراف في استخدام الجوال، أنا أريد أن أجعله عاما حتى في الشؤون العامة.
نعم.
الشباب والفتيات بدأوا يطالبون أبائهم باللحاق بالتقنيات الحديثة سواء على في الجوال أو في الشاشات أو في غيرها.
نعم.
حتى الألعاب الجيمز، ماذا يجب على الوالدين من نصيحة لهما؟
والله يا أخي الكريم، أنا نصيحتي للنساء على وجه الخصوص ولهؤلاء أيضا الشباب والأطفال. أيوة. فهم أكثر الناس إسرافا في استعمال الجوال بكل أسف. ولهذا تجد يعني بعضهم قد تكون فاتورته الشهرية بالآلاف مع صحيح. الأسف الشديد، مع أنه ليس صاحب دعوة ولا رجل أعمال وليس عنده شيء، إنما تجد مع الأسف الشديد. وأنا وجدت يعني كثيرا من الرجال يشكون من زوجاتهم وبناتهم في هذا، يقول تجلس مع الأسف الشديد ليس عندها شيء وتمضي الساعات الطوال بمكالمات من فلانة إلى فلانة، ويا ليته كلام ينفع عند الله عز وجل أو في أمور دنيا أيضا تفيد الناس، غالبه لغو وباطل، وربما يكون في شيء من الغيبة والنميمة والتدخل فيما لا يعني. هذا لا يجوز ولا يصح، والله عز وجل قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال إن المسرفين هم أصحاب النار، فهذا من الإسراف الذي لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، وهذا من إضاعة المال.
ولو تبديل الجوالات أحيانا.
أي نعم طبعا،
كلما خرج الموديل
المباهات في مثل هذا، هذا لا يجوز يا أخي التوسع فيه والإسراف الذي يزيد عن الحاجة. أيضا بالنسبة للأطفال يجب أن يؤخذ على أيديهم، يجب أن يعودوا يا أخي. أنا لا ألوم الطفل إذا رأى أمه فعلا يعني
كلما طلب
نعم لا هي تستعمل الجوال بهذه الطريقة وبأشياء ليس لها قيمة، لن يسمع لها إذا نهته عن ذلك. يعني كما قيل إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا. يعني الوالدان أقرب قدوة للولد، لكن يعني إذا لابد من أن نكون قدوة لهم في الترشيد واستعمال الهاتف لما فيه نفع وفائدة. والأمر الثاني تنبيه هؤلاء الأطفال، قد يجهلون مساكين بحكم يعني قلة خبرتهم وضعف عقولهم، لا يدرك أن هذا يكلف أباه الشيء الكثير، وأنه أيضا قد يأثم بكثرة الاستعمال الذي ليس من وراء طائل، فيحتاج إلى نصيحة وتنبيه بلطف. ممكن إذا عاند وأصر ولم ينفع معه النصح اللطيف يعني نهدده بأخذ الجوال منه أو حبسه عنه، يعني تأديبا له حتى يتعود على ترشيد استعمال الهاتف.
الله المستعان. ويبدو لي صاحب الفضيلة أن ربما استصغار مثل هذا من الأبوين، فكلما طلب جهازا أو لعبة أعطيت أيضا بالنسبة للولد والابن والبنت، إذا كبر يصعب حقيقة
يصعب نجمهما
أيوه.
وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. في الجانب الآخر سبحان الله، هذا غريب ويدلك على يعني حقيقة التساهل والإسراف الذي ليس له وجه. تجد أحيانا المرأة بحاجة فعلا لمكالمة قد تستمر لربع ساعة أو نصف ساعة في أمر نافع، لكن بدلا تستعمل التليفون الثابت تليفون البيت وهو مجاني لا تتبع شيئا
رخيص
مقابله
وليس
قد يكون مجانا يعني في كثير
صحيا يبدو
في كثير من الباقات، سبحان الله تتركها بجانبها وتتصل من الهاتف الجوال. سبحان الله، لماذا يا أخي؟ يعني هي قلة مبالاة مع الأسف الشديد. يعني ولو قارنت الهاتف الثابت بالجوال لوجدت الفرق شاسعا من جهتين. أولا الثابت أقل ضررا على السمع على الصحة العامة.
صحيح.
هذا واحد. الأمر الثاني أنه أقل تكلفة، وقد تكون التكلفة مجانية بالنسبة للهاتف الثابت في كثير من الباقات التي تقدم.
صحيح.
من شركات الاتصالات. فلماذا يا أخي نتعمد الإضرار بأنفسنا وبأموالنا وعندنا البديل الذي ولله الحمد يحفظ الأمرين؟
أصلى عز وجل منه وكرم أن يأجر كل أب وأم ويصبرهما على تربية أبنائهما، التربية صارت صعبة جدا. أم أحمد من السعودية، المرأة الفاضلة حقيقة القائمة، ونساؤنا الحمد لله كثر يقمن الليل، فتراها الواحدة منهم تصلي عشاء ثم تنام مبكرا هي وأبناؤها ويستيقظون. هذه لاحظتها والحمد لله بدأت تنتشر، واللي يبارك الله عز وجل مثل هذه الخطوات. هي تسأل تقول أنا أقوم آخر الليل بساعة نصف ساعة ربع ساعة ثم أصلي ثم أصلي الشفع والوتر. الناس لديهم من خلال متابعة لأسئلتهم لديهم لبس في قضية قيام الليل, قضية الشفع والوتر, وقضية أيضا ما يفعل أيضا في رمضان. هل من تفصيل؟
نعم, أولا ينبغي أن يعلم أن قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر, كله سمى صلاة الليل, وهو محل لصلاة الليل وللوتر وللوتر. ولا شك أن الإنسان إذا كان بمقدوره أن يقوم آخر الليل ويكون لديه نشاط لهذا, أن صلاته آخر الليل أفضل من صلاته أول الليل قبل النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه عادته, كان يصلي ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه عليه الصلاة والسلام, وكان يقول أفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. سبحان الله, يقوم ثلث الليل في المنتصف ثم ينام السدس حتى يرتاح بعد عناء القيام, فإذا صلى الفجر وإذا هو نشيط ليس بحاجة للنوم. فالذي تفعله الأخت إن شاء الله أنه يعني هو أفضل ساعات القيام, وهو وقت التنزل الإلهي كما جاء في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فأعطيه, هل من داع فأستجيب له, هل من مستغفر فأغفر له. الله أكبر. أخي رب العزة الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يدعو عباده لسؤاله كي يعطيه ويزيده, ولا يحرم والله هذا الخير إلا محروم. ولهذا أقول للأخت أم أحمد هنيئا لك, وأسأل الله أن يثبتنا وإياك وسائر إخوان المسلمين على طاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهم أمين. إذن الحديث يترى أن أذنت اتصالين ثم نعود إلى حديثكم الطيب, والوقت يدهمنا 8 دقائق. أرجو من المتصلتين الاختصار أو الإجمال. أم أختي أم مسعود تفضل من الكويت.
ألو, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بغيت أكلم الشيخ عن الخطبة متلقبة أنا.
أيوة.
وفيني كيس دهن براسي.
أيوة.
وجت فيه ورقبتي فيهم خشونة. الدكتور قال لي يعني ما يصير تسلكين براسي الحين, فما أدري يصير إني أفتح النقاب أو أخليه.
أيه. طيب يا أختي الكريم, الخشونة عندك في الرقبة وفي الكفين صح؟
إيه.
بالنسبة لك.
في كيس دهن في آخر
رأسي. في آخر رأس كيس دهني. تكون ربط الذي فيها. طيب. إيه طيب. سيفصل شيخنا, لكن ماذا عن سؤال, هل لديك سؤال آخر أختي أم سعود؟
لا والله بس هذا بس, إذا طيب. يعني أبي جواب حق هل.
سيفصل شيخنا, شكرا لك يا أم سعود. معنا أيضا المتصلة الكريمة من السعودية أم خلود, تفضلي. أختي خلود من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ, أنا لما أروح العمرة أحرم من بيتنا.
تحرمين من البيت؟
أي يعني أقصد البيت, وإذا رحت الميقات بس أتوضأ.
طيب أنا بسألك سؤال, قصدك بالإحرام أنك تلبسين ثياب الإحرام؟
لا وقصد... ما بس أغتسل.
تغتسلين في البيت؟
أيوة.
ولكنك لا
تلبس الإحرام في الميقات, يعني أتوضأ وألبس الإحرام.
أي لا تلبين إلا في الميقات صح؟
أيوة.
اي طيب
شختي,
وعندي سؤال ثاني
باختصار عن انتي.
شوف الحين انا بروح من المدينة وباخذ عمرة.
ايوة.
كيف أيوة. يعني انوي اني اروح مكة بعدين اخذ العمرة؟
ابشر ان شاء الله وجيه ان شاء الله.
طيب شكرا لكم جميعا. دقائق تنحسر, 7 دقائق تقريبا. السؤال عن قيام الليل.
أيوة.
فيما فهمته من كلام اهل العلم انهم مثنى 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 ثم صح. اذا خشيت الصبح توتر
في واحد.
ايوه. الشفع يكون ايضا قبل الوتر.
صحيح.
الناس يسالون صلى الله عليه يقول ما الفرق بين الوتر, وقد ثبت عن رسول الله انه صلى 11 ركعه و13 ركعه.
نعم.
والقيام الليل.
نعم.
هل هما متداخلان؟
النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه انه قال صلاه الليل مثنى مثنى, فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده.
ايوه.
فهذا يدل على ان السنه ان يصلي الانسان ثنتين ثنتين, فيسلم من كل ركعتين. يسلم من كل ركعتين. فإذا خشي الصبح فيوتر بركعة واحدة توتر له ما صلى.
الحمد لله.
ثبت في السنة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما أوتر بثلاث. يسردهن سرد لا يجلس إلا في الثالثة. فيسلم, وهذا كثير في السنة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بخمس لا يجلس إلا في الخامسة. الوتر كما تعلم خلاف الشفع، فالواحدة وتر والثلاث وتر والخمس وتر والسبع وتر والتسع وتر والإحدى عشرة وتر والثلاثة عشرة والخمسة عشرة والتسعة عشرة وهكذا. إذا الوتر خلاف الشفع، فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يوتر بواحدة وأحيانا يوتر بثلاث وأحيانا يوتر بخمس وأحيانا يوتر بسبع لا يجلس إلا في السابعة، وأحيانا يوتر بتسع لكنه في هذه الحال يجلس في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويجلس ويسلم. وأيضا ربما أوتر بإحدى عشرة ركعة يسردها كلها في ركعة واحدة في تسليمة واحدة إحدى عشرة ركعة، فالإنسان يفعل ما هو الأرفق به والأيسر عليه في هذا.
سؤال آخر، الوتر على هيئة فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام صلاته تكون طويلة بطول قيام الليل
أم؟ لا شك النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ربما قام الليل كله بركعتين كل الليل، في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال فافتتح البقرة فقلت يصلي أو يركع عند المئة يعني عند مئة آية، قال فمضى فقلت يصلي بها في ركعة، قال فافتتح النساء ثم افتتح آل عمران كل هذا يقرأ في ركعة واحدة، قال فركع ركوعا نحو من قيامه ثم سجد سجودا نحو من قيامه، تخيل يعني قرأ أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. كان كما في حديث عائشة رضي الله عنها يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق من طول القيام، تقول عائشة فقلت له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول له ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا يدلك يا أخي على الحرمان الذي يحرم كثير من الناس في تركهم صلاة الليل. على الأقل يا أخي إذا كنت مشغولا أو متعبا أو تخشى أن لا تقوم في آخر الليل قبل أن تنام أوتر ولو بثلاث ولا بثلاث ركعات، قال ما تستغرق منك ولا خمس دقائق، المهم لا تترك الوتر كما قال عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وكما قال الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يترك الوتر قال من ترك الوتر فوق ثلاث فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة.
صلى الله عليه وسلم. ثلاثة سائلات ولهن حق حقيقة أذنتم بدقيقة دقيقة إجابات. تقول لدي مساعدة أندونيسية المهم دفعتها طلبت من إحداهن أن تبحث لي عن عمل، فبحثت لي عن عمل عند أحد النساء عن بيت يحتاج إلى عاملة، فكانت لدي مساعدة أندونيسية تحت كفالتي دفعتها إليهم أساءوا معاملتها وكان الاتفاق أن أدفع لها على وساطتها وبحثها عن هذا المنزل المحتاج إلى عاملة 500 ريال. هن أو هذه المرأة للأسف دلتني على بيت لا يعاملونها بمعاملة طيبة، اكتشفت أنهم لا يطعمونها، هل لي حق في الشريعة أن أمنعها حقها 500 ريال السعي؟
والله إذا كانت تعلم حال هذا البيت
قبل
وكذبت عليك وخدعتك لم تفي بالشر، من حقك أن تمنعي عنها 500. أما إن كانت لا تعلم واجتهدت فكان بينك وبينها عقد ويجب أن توفي لها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد.
حسنكم دقيقة ونصف نقسمها بين الأخوتين. أم سعود من الكويت تقول لدي كيس دهني في رأسي والنقاب يتعبها، هل لها مندوحة أن تضع شيء غير النقاب؟
نعم نعم تلبس شيئا غير النقاب
الحمد لله.
يعني ليس بالضرورة أن تلبس شيئا تربطه على رقبتها وعلى رأسها فيؤذيها وربما يؤثر أيضا في تفاقم هذا المرض الذي عندها، نسأل الله أن يشفيها وجميع المسلمين.
بالنسبة
للجفاف تلبس شيئا لا يحتاج إلى ربط.
بالنسبة للجفاف في الجلد وكذا إذا كانت
يحتاج. بالنسبة للخشونة التي ذكرت في كفيها ليس بلازم تلبس القفازين،
تدخلهم
ليس بالضرورة تجعلهم تحت العباءة الحمد لله هذا يكفي
الحمد لله. أم خلود لا عفوا أختي خلود من السعودية لها سؤالان عن العمرة، تقول أنا أحرص على الغسل في البيت والتطهر.
نعم هي تقول أنا أحرم في البيت يعني التعبير فيه تجوز.
طيب
يعني هي قصدها أنها تلبس الثياب التي تريد الإحرام بها في بيتها وتغتسل في بيتها.
أيوه.
هذا حسن وجميل ولكن لا تنوي الدخول في النسك إلا حينما تصل الميقات أو تحاذي الميقات الإحرام. ولذلك يقول العلماء إن الإحرام ليس هو لبس ثياب الإحرام وإنما الإحرام نية الدخول في النسك، فإذا نوى الإنسان الدخول في العمرة أو في الحج فقد أحرم. أما كونه اغتسل ولبس الثياب حتى رجلا كان عمره في بيته أو قبل ذلك أو دونه ولم ينوي الدخول في النسك فهو لم يحرم بعد، ويجوز أن يقص الظافرة يتطيب إلى آخره، فإذا وصل إلى الميقات ونوى الدخول في النسك فقد أحرم.
أحسن عليكم. وله في الميقات أن يغير ثوبه.
نعم.
ماذا عن
الميقات وغيره؟
ماذا عن ختام لها؟
هي سارت عن موضوع تقول سارها بالمدينة. نعم. الميقات بعد المدينة. وإن كان الآن يعني أصبح جزءا منها. فأنت تذهبين إلى المدينة وتجلسين فيها ما شئت، ثم إذا أردت الذهاب إلى المكة للعمرة تمرين على أبيار علي ذي الحليفة، تسمى ميقات ذي الحليفة، وتحرمين من هناك.
الحمد لله. بهذه الإجابات الضافيات والتوجيهات نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان للملك جل في علا الذي هيأ لنا هذا اللقاء، ودعاء خالص له أن يهيأ لنا سبحانه وتعالى جل في علا لقاءات أيضا متتالية مع أصحاب الفضيلة. أثني بالشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، والمشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. شكر الله،
شكر الله لكم.
وهذا شكر أزجيه لكم مع رق تحية من صميم القلب أبعثها إليكم عبر هذا الأثير وعبر هذه الشاشة من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم بلسان حالهم ومقالهم إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.